بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لي الاجتماع بهذه الوجوه الطيبة في هذا المكان وفي هذا الصرح، من صروح القضاء ومن صروح العدل ومن صروح الخير. صلى الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته يجمعنا وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. عنوان المحاضرة فقه التعايش، ولا شك بأن هذا العنوان يمثل جملة إضافية تتكون من مفردتين: فقه وتعايش. الفقه كما يعرفه العلماء الفهم أو مطلق الفهم أو الفهم الدقيق، والتعايش هو مصطلح في واقع الأمر نشأ متأخرا بسبب ظروف تقريبا سياسية وأديولوجية تولد منها هذا المصطلح الذي يشير إلى جملة من الاعتبارات. والمقصود بالتعايش مأخوذ من العيش، والمعنى أن يعيش الناس على أرض واحدة، بينهم الرضا وبينهم التعاون وبينهم التكاتف فيما يظهر. ولفظة التعايش يعني كما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، هي تعني الإنصاف، تعني العدل، تعني مجموعة مصطلحات جاءت نصوص القرآن والسنة بالتعبير عنها. ولذلك مسألة التعايش في واقع الأمر تحتاج إلى فقه، وقد أحسن الإخوة الفضلاء اختيار هذا العنوان، لأن مسألة التعايش حقيقة تدور بين إفراط وتفريط وبين غلو وجفاء، وتحتاج إلى فقه، وهذا الفقه هو الذي يضبط عملية التعايش. لأن ترك الأمر على عواهنه وهكذا إطلاقه مرسلا قد يسبب جملة من الإشكالات. ودائما سبحان الله العظيم الأشياء ما بين طرفي نقيض، والوسط في الغالب هو القليل. لذلك ربنا جل وعلا يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فعملية الاعتدال والتوسط مهم جدا، ودائما الحكم الذي فعلا يمثل مسألة الوسطية والاعتدال هو كتاب الله، والترجمة الفعلية العملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله جل وعلا عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم قولا وعملا وتصرفا وممارسة منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ومسألة التعايش أو الإنصاف أو العدل في الإسلام لا مزايدة عليها. ولذلك هناك جملة من النماذج، جملة من الممارسات التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تكشف طبيعة هذا التعايش وهذا العدل وهذا الإنصاف وهذا التعاطي مع كل من يعيش على الأرض أو من يعيش داخل سيادة منطقة أو بلد أو بلد معين. التعايش، كثير من الناس يفهم التعايش مثلا فهما يقصره على جانب دون جانب، فيعتقدون بأن التعايش يكون مع غير المسلمين، وهذا وإن كان هو المفهوم العام، لكن الواقع أن التعايش داخل سيادة الدولة، داخل الوطن، داخل المحدودية الجغرافية، تعني التعايش مع جميع من يعيش على هذه الأرض بجميع مكوناته، طوائفه، انتماءاته، قبائله، عوائله، كل ما هو من هو يعيش على هذه الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل بعثه في يعني أمة تشرذمت حذائق وتفرقت طرائق وتنوعت من جهة يعني الأفكار ومن جهة العادات ومن جهة يعني كثير من الأشياء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجرى عليهم العدل في عملية تدل على عظمة هذه الشريعة. المجتمع المدني كان فيه المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ويعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانهم، ومع ذلك أجرى عليهم أحكام الإسلام وعاملهم كمسلمين. كذلك كان طوائف من اليهود أجرى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أجراه من شرط العقد الذي بينه وبينهم، وعاشوا بأمان وبسلام. كذلك ممن حول المدينة من الأعراب وغيرهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم تعاملا قائما على العدل وعلى الإنصاف. ولذلك ربنا جل وعلا ما أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام إلا رحمة للعالمين، قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه رسالة العالمية الشمولية التي لا تخاطب فئة دون فئة، ولا تنظر إلى جانب دون جانب، وإنما تنظر إلى البشر سواء، وأن الله عز وجل إنما بعثه رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ما من أحد إلا والنبي عليه الصلاة والسلام وجه الدعوة إليه، بل حتى عالم الجن النبي عليه الصلاة والسلام وجه الدعوة إليهم وأنذرهم وبشرهم، فمنهم من أسلم ومنهم من كفر. ربنا جل وعلا خلق البشر ليتعارفوا، مثل ما تلا أخونا الشيخ موسى الآية الكريمة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تعارفوا تتعايشوا، تتعارفوا يحصل هناك نوع من التعاون بالقدر الذي يعني يكون بين البشر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الجانب الأخروي. فالنظرة إلى البشر من الناحية الدينية إنما تكون بالتقوى، على قدر التقوى يكون قربك من الله عز وجل، لكن هذا ما يمنع أبدا أن يكون هناك نوع من التعايش بين البشر فيما بين بعضهم بعضا. ولذلك قال يا أيها الناس، خاطب الناس، وفي الغالب أن الخطاب لما يأتي بالناس المقصود فيه جميع البشر، لكن الذين آمنوا يقصد في أهل الإسلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه النظرة في الواقع نظرة الإسلام إلى الجنس البشري أنها قائمة على التعارف. ولذلك ربنا جل وعلا كرم جنس بني آدم، فجنس بني آدم مكرم على بقية المخلوقات. يقول جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فجنس بني آدم مكرم، الله عز وجل هو الذي كرمه، ولذلك بعث فيهم الأنبياء والرسل، فمن آمن فله الجنة ومن كفر فله النار، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. والمعنى إخواني وأخواتي بأن مسألة التعايش، مسألة التعارف، مسألة الإنصاف والعدل لا تعني بالضرورة فقط أن يكون مع غير المسلمين. ففي المسلمين من يعني يتجه إلى أفكار معينة، يتجه إلى عقائد معينة، لكن هذا لا يعني أن الإسلام يرفض التعامل معه أو يظلمه أبدا، بل ربنا جل وعلا أمر بالعدل حتى مع الأعداء. ولذلك ربنا جل وعلا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والاختلاف طبيعة بشرية، ولذلك يقول جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، ولذلك ربنا جل وعلا خلق البشر وجعل مسألة الاختلاف شيء قدري في البشر، أنهم يختلفون ولا يتفقون. لذلك ربنا جل وعلا خلق الجنة وخلق النار، فجعل للجنة أهلون وللنار أهلون. هذا كله لا يعني أن الإنسان حينما يتأمل هذه النصوص أنه ينعتق عن قضية العدل أو الإنصاف أو التعايش الذي جاءت به شريعتنا الإسلامية. ولذلك المتأمل في نصوص القرآن وفي نصوص السنة الشريفة، خاصة الترجمة العملية الفعلية للنبي عليه الصلاة والسلام، يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذا الأمر وبينه بيانا واضحا لا مزيد عليه. ولذلك لا يجوز المزايدة على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للإنسان أن يعني ممكن أنه يخرج عن هذه التربية من النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا جانبان، جانب للأسف الشديد غلا غلوا شديدا حتى أنه ينظر إلى غير المسلمين نظرة قائمة على القطيعة التامة، قائمة على العداء في كل جانب من الجوانب، ولا شك بأن هذا غلو وتطرف. في المقابل من الناس من يعتقد أن التعايش يقوم على التنازل حتى عن المبادئ والأصول وكذا، وأيضا هذا جانب فيه تطرف. الوسط ما ذكره الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الوسط الترجمة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام في كيفية التعامل مع غير المسلمين. ولذلك نجد الإنصاف والعدل ونجد التعاون والتعارف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام سواء في الفترة المكية أو الفترة المدنية خير مثال على قضية مسألة التعايش. فلو جئنا مثلا إلى ما يتعلق بقضية خطاب النبي عليه الصلاة والسلام للآخرين، خطاب رحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحمل سلام عالمي للناس. كان عليه الصلاة والسلام يعتصر قلبه حينما يرى الناس يتساقطون في النار ولم يسلموا، ولذلك ربنا جل وعلا عتب عليه، قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حمل في قلبه رسالة عالمية قائمة على الرحمة، قائمة على دعوة الناس إلى الله عز وجل. وهذا لا شك بأنه أعظم ما يشير إلى قضية التعايش وقضية المحبة للآخرين أن يكونوا على أحسن حال. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات أبو طالب عمه ولم ينطق بهذه الكلمة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام له: يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال فمات على دين عبد المطلب، بكى النبي عليه الصلاة والسلام، فعتب الله عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الأمر بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يختلف معه حتى في الفترة المدنية. ولذلك الطفيل بن عمرو لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يدعو على دوس، الدوسي طبعا هو، لأنها كفرت وعتت، فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل اللهم عليك بدوس، قال اللهم اهدي دوس وأت بهم، فجاءوا مسلمين، قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم. الطفيل بن عمرو من قبيلة دوس، وعانى وقاس من هذه القبيلة وممارساتها الفجة، وقال الرسول ادعو عليه. فلما أتى ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم، فجاءت قبيلة دوس كلها مسلمة. أبو هريرة رضي الله عنه يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمه التي أبت الإسلام، فدعا لها فأسلمت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رحمته تجاوزت الحدود، بمعنى أنه كان يحمل سلام عالمي ورحمة عالمية صلى الله عليه وسلم، وهذا قمة التعايش. ولذلك المسلم مهم جدا أن يحمل هذا المبدأ ونتخلق بهذا الخلق العظيم في قضية محبة الهداية للآخرين. وشيء معروف سبحان الله عند جميع أهل الإسلام، وهذه هي أدبيات المسلمين وهي التربية القرآنية، تجد ما من مسلم إلا وهو يحب أن يهدي الآخرين، حتى ولو لم يكن متخصص في الدعوة إلى الله أو لديه رصيد علمي ومعرفي وثقافي. يتمنى، شوف العجائز الآن في البيوت أول ما تفكر في قضية الخادمة أنها تسلم، كذلك الكبار السن، وهذه نعمة من نعم الله، وهذا يدلنا على أن أهل الإسلام يحملون هذا المبدأ وهذا الخلق العظيم، وهي قضية النظر إلى الآخرين. أمر آخر ما يتعلق بالعدل، بالعدل، العدل حقيقة قيمة عظيمة أعلى الإسلام من شأنها، بل بها قامت السماوات والأرض. ولذلك من يعني صفات أهل الإسلام في قضية التعايش العدل والإنصاف مع الآخرين. فالله جل وعلا يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان بينكم بين جماعة من غير المسلمين أو جماعة بينكم بينهم عداء، فإن هذا لا يخول لكم أبدا أنكم تظلمونهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. واتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. العدل عجيب، يعني سلوك عام للصحابة رضي الله عنهم أخذوه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مما وصف به أنه ما كان ينتقم لنفسه أبدا، وإنما كان ينتقم إذا انتهكت محارم الله عز وجل، وكان يعدل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدلون. عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في أخذ الزكاة من يهود حاولوا أن يرشونه، يعطونه رشوة لأنهم مشهورين بالرشوة، فأبى فقال والله ما يمنعني من ظلمكم إلا أنني أن الله أمرني بالعدل أو أن سلم أمرني بالعدل. قالوا بذلك قامت السماوات، هم يقولون بذلك قامت السماوات والأرض. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. معنى بأن هذا الدين دين قائم على العدل، بهذا قامت السماوات وقامت الأرض. ولذلك لما في عهد علي لما اختصم مع اليهودي في درع، والدرع كانت لعلي رضي الله عنه، فما كان عنده الدليل، فحكم عليه شريح القاضي، فلما نظر اليهودي إلى هذا العدل وهذا التعامل أسلم، أسلم ودخل في دين الإسلام. هكذا هو دين الإسلام، قائم على العدل، بمعنى توفير الحظوظ وتوفير الحقوق وجعلهم يعيشون في واقع الأمر داخل المجتمع المسلم سواسية. الإسلام نظر إلى غير المسلمين، طبعا غير المسلمين بالنظر الفقهي عندنا يقسمون إلى أربعة أقسام، يعني غير المسلم ينقسم إلى أربعة أقسام. عندنا المحارب، هذا الذي أعلن الحرب وما زلنا معه في حرب مثلا، وليس بيننا وبينه صلح ولا معاهدات ولا شيء من هذا القبيل، هذا يسمى الحربي. عندنا ثلاثة أصناف، منهم الذمي، الذم الذي له ذمة الله ورسوله، الذم الذي يدفع الجزية ويعامل كمعاملة المسلم من حيث الحقوق والواجبات والالتزامات، ويدافع عنه إلى أقصى حد، يعني له من الحرمة ما للمسلم. لذلك لما غزت تتر الشرق، ومعروف غزوهم وكيف أنهم عربدوا وفعلوا الأفاعيل، من جملة ذلك أنهم طبعا يعني تاريخهم طويل وأسلموا في نهاية المطاف، الشاهد أنهم قبضوا على مجموعة من الأسرى، ومن جملة الأسرى من غير المسلمين يهود ونصارى. فلما أطلق سراحهم قام شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه فأنكر على الوالي التتري وقال ما تطلق المسلمين وتترك اليهود والنصارى الذين لهم ذمة عندنا. فاستغرب الحاكم هذا، قال نعم لهم ذمة، ولذلك لا تطلق مسلما حتى تطلق جميع من هم معنا، ولذلك أطلق الجميع لما رأى مثل هذا العدل وهذا الإنصاف. الثاني المعاهد الذي بيننا وبينهم عهد، بيننا وبين دولتهم، والآن أغلب دول العالم قائمة على المعاهدات وقائمة على التمثيل الدبلوماسي وقائمة على التعاون فيما بين أغلب الدول. لذلك ما في دولة الآن تقريبا يعني في الغالب إلا وبينها معاهدات، ولذلك هذا الرجل إذا دخل إلى بلادنا أيضا له عهد. الثالث المستأمن، وهو الرابع الأخير طبعا، المستأمن وهو الذي دخل بأمان، أمان الدولة، أمان الشركة، أمان الجهة، أمان الشخص، هذه تسمى الآن التأشيرة التي تمنح له هذه تسمى أمان، ولذلك يدخل. هؤلاء الثلاثة، هذا الصنف الأنواع الثلاثة، هؤلاء لهم ذمة، هؤلاء لهم الحق الكامل، ولذلك شريعتنا أمرتنا بأنه لا يجوز الاعتداء عليهم بأي نوع من أنواع الاعتداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وأيضا جاءت ألفاظ كثيرة تشير إلى حرمة الاعتداء على هؤلاء المعاهدين أو المستأمنين أو الذميين، فلهم الحق. من قتل ذميا لم يروح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة، في إشارة إلى أن الإسلام نظر إلى هؤلاء على أنهم بشر ولهم حقوق وواجبات، كما أن عليهم أيضا التزامات، وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة. الشريعة أيضا ما ترفض الآخر الرفض الإقصائي بحيث أنك لا تعتبره شيء أو لا تتحاور معه. لا، ربنا جل وعلا يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قل جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه اليهود والنصارى، نصارى نجران ويهود المدينة، ويتحاورون معه ويلقون عليه الأسئلة، وربما انتظر النبي عليه الصلاة والسلام الوحي من الله عز وجل للإجابة على بعض الأسئلة الغيبية، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصيهم أو مثلا يعنف عليهم، بل كان يقبلهم. وهذا يدل على أنه ما في قاعدة مشتركة في قضية الحوار والنقاش والجدال مع غير المسلمين. وهذا يدلنا على أن دين الإسلام ليس إقصائي، ودين الإسلام ليس قائما على قضية الإكراه. قل جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قل جل وعلا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما أكره النبي عليه الصلاة والسلام أحدا، وإنما كان يدعو إلى الله جل وعلا بالحسنى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بكل رفق ولين، يدعو الآخرين. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعنف ولا بقسوة ولا بشتم ولا بلعن ولا بنظرة فوقية، بل كان يرحم هؤلاء ويتألم حينما لا يسلمون عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان في المدينة 3 قبائل من اليهود، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم تعامل غاية في الإنسانية. أمر آخر، الشريعة دعتنا إلى التواصل معهم حتى على المستوى الدنيوي والمستوى الاجتماعي. فمثلا مسألة الطعام، طعام أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب، الله عز وجل قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام الذين أوتوا الكتاب حل، وذلك عندنا ذبائح اليهود والنصارى حلال، الله أحلها جل وعلا في القرآن. وقال جل وعلا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما تزوج صفية، تزوج وكانت على اليهودية، وبعد ذلك أسلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ففيه يعني الجانب الاجتماعي هذا يدعو أو يشير إلى عظمة هذا الدين، وإلى أن دين الإسلام دين غاية في الروعة والجمال، وأنه لا يرفض الآخر. في قضية يعني الارتباط الاجتماعي لا يخفاكم ما فيه من توثيق العلاقات ومد جسور التواصل، وأيضا تجذير الجانب المجتمعي. وهذا يدلنا على أن هذه الشريعة شريعة عظيمة، ما ترفض الآخر بمثل هذه النظرة التي قد يراها بعض الناس. أمر آخر ما يتعلق بالتواصل، النبي عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية في خيبر يقال لها زينب، ودعته دعوة وللأسف كانت قد وضعت السم في الشاة، فاستجاب لها النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الذراع، وهذا معجزة من معجزاته، أن الشاة فيها سم. فلفظ أبو بكر ولفظ النبي، ومات بشر بن الحارث من هذه الأكلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي اليهود في مجالسهم ويجلس معهم، وليس بالضرورة أن يأتي لغرض الدعوة، بل كان يأتي إليهم، ربما صنعوا له الطعام وأكل عليه الصلاة والسلام، يسمع بمريضهم فيزور عليه الصلاة والسلام ويدعوه إلى الله. مريض غلام وسأل عنه فقيل يحتضر فزاره، فقال: يا بني قل لا إله إلا الله. فاستشار كأنه يستشير والده، فقال: أطع أبا القاسم. أثرت فيه الزيارة، صنعت صنعا عجيبا، فأسلم. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام، خرج تبرق أسارير وجهه، يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، أسلم. هذا يدل على أن هناك تواصل من النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على قبول الآخر، على أنه ليس بالضرورة إذا كان مثلا لا يؤمن بالله أو يشرك بالله عز وجل أني لا أتواصل معه، بل العدل. الشريعة سبحان الله العظيم أعطت يعني قضية الموازنة، يعني رغم الآيات الشديدة التي فيها تقريع وتبكيت وأيضا وعيد شديد لهؤلاء الكافرين، إن الله عز وجل أنصفهم سبحانه وتعالى، قل جل وعلا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ها يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. الله أكبر. أيضا يقول جل وعلا منهم أمة مقتصدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. يعني إنصاف. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ولذلك العدل هنا عدل المستورد بن شداد رضي الله عنه لما حدث في مجلس عمرو بن العاص قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو أبصر ما تقول يعني تأكد من كلامك. قال ما أحدث إلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال أما إذا كنت ما يعني أما وقد قلت فإنهم لاحظ إنصاف عمرو بن العاص اللي خرج من الحجاز والجزيرة وأصبح واليا على مصر واكتشف هؤلاء القوم عدل ما قال إلا كلمة الحق. قال أما إنهم أسرع أحلم الناس عنده فتنة أحلم الناس عنده فتنة وقال أحلم الناس عنده فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأشدهم كرة بعد فرة وأحناهم على ضعيف ومسكين وأرملة والخامسة حسنة جميلة فإنهم لا يرضون ظلم الملوك. هكذا قال عمر في صحيح الإمام مسلم. شوف العدل والإنصاف من الصحابة وهذه تربية تربية القرآن وتربية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك القوم مع ما فيهم من الشرك بالله أو الكفر بالله أو شيء هذا لا يدعو أبدا أن الإنسان لا يعدل معهم أو لا ينصفهم. والله جل وعلا ماذا قال؟ قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله أكبر. إن الله يحب المقسطين تبروهم وتقسطوا إليهم. البر كلمة جامعة تشمل جميع معاني البر ويمثلها مثلا ما جاء في الحديث الصحيح أن أسماء قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك صلي أمك. لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب بردة لم تكن يعني لم يكن مباح لبسها للرجال ورآه قد لبسها غضب عليه قال ما أعطيتك لتلبسها. قيل وزعها في نسائه وقيل بأنه أهداها لأخ له مشرك. والمعنى بأن هذا نوع من أنواع التعايش إن صح التعبير بالمصطلح المعاصر وهو الإنصاف والعدل وأيضا رؤية الآخر والإنصاف الإنصاف معه. قضايا كثيرة حقيقة يعني في السيرة النبوية كلها تشير وتبرز جانب الصفح وجانب العدل في الإسلام. إعطاء الحقوق كاملة يعني من حيث العهد والعهود والمواثيق فانبذ إليهم على سواء. الله عز وجل يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. قل جل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. صورة عجيبة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى عدله عليه الصلاة والسلام وإنصافه. ولذلك في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو آخر سفير لقريش وآخر مندوب لها قال الرسول من هذا؟ قال سهيل. قال سهل أمركم. تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فعقد اتفاقية مع النبي صلى الله عليه وسلم جائرة ظالمة يعني الشروط كلها يعني في كفة قريش وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة شيء. حتى إن بعض الصحابة كعمر يعني انتفض ما استطاع أن يتحمل مثل هذه الشروط الجائرة. ولذلك لما قال للنبي ألسنا على الحق وهم على الباطل وألست رسول الله؟ قال بلى. قال لماذا نرضى الدنيا في ديننا؟ قال إني رسول الله والله ناصري. ولذلك في أثناء قبل أن توقع الاتفاقية قال من ضمنها أنه إذا جاء رجل من المسلمين إلينا ما نرده إليكم وإذا جاء من قريش إليكم تردوا إلينا. في هذه اللحظة وقبل أن توقع الاتفاقية يأتي ابن سهيل بن عمر، سبحان الله، فتنة عظيمة، وهو يرصف في القيود ويقول يعني للمسلمين، يطلب النجدة. فقال هذا أول عهد، قال رسول يعني ما وقعنا ما أمضينا، قال أبدا وإلا أنهيت الاتفاقية. فالرسول أعطاه، والصحابة في منظر عاطفي مؤلم، الرجل يقول كيف ترجعوني يقتلوني، الرسول قال أنا لا أخيس العهد ولا أنقض العهد. ولكن الله نصر يعني ابن سهيل بن عمرو، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة. الاتفاقية كانت 10 سنوات، لكن الله تعالى جعلها فتح، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني فتح هذه الصلح الحديبية سماها الله عز وجل فتح. والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخيس العهد وما كان ينقض العهد عليه الصلاة والسلام، بل كان يوفر الحقوق والحضور. أيضا قضية الالتفات إلى الجانب الإنساني، مهم جدا أن المسلم يكون عنده الجانب الإسلامي حاضر في كل موقف من مواقف. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطب أجر، وحث على الرحمة بالحيوان، الإنسان من باب أولى، من باب أولى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عطف على هؤلاء الفقراء والمساكين، وكان عليه الصلاة والسلام ربما يعطي الرجل الذي يسلم حديثا من الزكاة ومن المال ما يجعله يرجع إلى قومه ويقول أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تواصل مع هؤلاء بإطعامهم، الله عز وجل قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بإجماع المفسرين أن الأسير هو غير المسلم، غير المسلم وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كثير ممن أسلم يعني ودخل هو تأثر من موقف إنساني من مسلم، كثير يعني قصص أعتقد بأنها ما تخفى، ومراكز ما شاء الله الدعوة أو توعية الجاليات، أو المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب مثلا، يعني أسلم على أيديهم أناس بأخلاقهم بتعاملهم برحمتهم. يعني لما ترحم هذا الإنسان، تعطف عليه أو تطعمه مثلا، أو تقف مع أي موقف، تعكس صورة جميلة لدينك، فيبدأ يسأل ويدخل في دين الله. الإسلام حتى في مسألة الحرب عندنا ما يسمى بأخلاقية الحرب، الذي وضع أسسها النبي عليه الصلاة والسلام. لما رأى امرأة مقتولة غضب، قال ما كانت هذه لتقتل وفي لفظ لتقاتل. المقصود بأن حتى في الحرب قال لا تمثلوا ولا تحرقوا ولا كذا، ونهى. يعني هذه ما يسمونها بقواعد الحرب أو أخلاقية الحرب الذي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام. ما عرف عن الصحابة أنهم مثلوا مثلا بأحد من القتلى من غير المسلمين أو كذا، أبدا. ما سجلت السيرة ولا التاريخ شيء من هذا القبيل. المقصود بأن حتى في أحلك الظروف تأتي قضية العدل والإنصاف عند أهل الإسلام. ولذلك إخواني وأخواتي، الحديث عن فقه التعايش حقيقة في تقديري في هذا الوقت في مرتبة الضرورة والأهمية، وذلك لوجود حقيقة يعني إفراط وتفريط. لأن من الناس من يفهم التعايش هو التنازل الكامل عن الأصول والقواعد والمبادئ والأسس، وهذا غير صحيح. ومن الناس من يرفض قضية التعايش بحيث أنه يرى هذا الرجل يشيطنه ولا يرى الاقتراب منه بأي نوع من أنواع الاقتراب ولا التعاون، وهذا أيضا مرفوض. مهم جدا أن يتصدر المشهد الفقهاء والعلماء الذين لهم حقيقة خبرة ودراية ونضوج، نضوج مهم جدا، نضوج في هذه المسألة، ويضع القواعد والأسس التي تؤطر لهذه القضية الكبيرة التي يحتاجها الناس، حتى لا يصبح الناس ضحية إفراط وتفريط أو غلو أو جفا. مهم جدا أن نعلم خاصة في مجتمعنا نحن في هذه الدولة المباركة التنوع الموجود، تنوع موجود ثقافي يعني أديولوجي معرفي، أمم أتتنا في هذه البلدة. مهم جدا أن ندعوهم إلى الله عز وجل بأخلاقنا أولا، تصرفاتنا، بتعاملنا الحسن. كثير يعني ناس يأتون هنا ولله الحمد والمنة، وأنا عندي قصص حقيقة كثيرة، يسلمون بسبب مواقف طيبة يعني من 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 أهل الإسلام تصرفوا معهم، وهم أتوا أصلا بنظرة سوداوية، أتوا بفكرة مغلوطة عن المسلمين من حيث الوحشية، من حيث لماذا؟ لأنهم اختزلوا الإسلام واختصروه في جماعات تطرف وغلو، شاهدوهم على شاشات الإعلام وعمموهم على جميع المسلمين، وهذا لا شك أنه الظلم. وربنا جل وعلا أمرنا بالعدل، ولذلك نحن ما يمكن أبدا أن نحكم على أمة من الأمم من خلال تصرف فردي أو تصرف مجموعة معينة أبدا. فتفاجأوا ورأوا بأن ما يقوم به أهل الإسلام الحمد لله من هذه الأخلاق الطيبة شيء عظيم جدا، ولذلك الحمد لله اعتنقوا الإسلام، وهذا أمر عظيم. مهم جدا أيضا أن نعمم هذه الثقافة، ثقافة التعايش المبنية على الإنصاف والاعتدال، أن نتمسك بالأسس والأصول ولا نهملها، لأن الله عز وجل يعني مسألة الولاء والبراء هذه مسألة من صميم العقيدة، لكن لا تعني الرفض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الوثنيين، تعامل مع الكتابيين. فمسألة الولاء والبراء جانبها أخروي، لكن مسألة التعامل والتعاون الدنيوي الاجتماعي، يعني الأشياء التي تضيف إلى المسلمين إضافات طيبة، هذا كله مما تدعو إليه الشريعة. نحن لسنا منغلقين على أنفسنا ولا متوقعين على ذواتنا، ولا نحن ممن نرفض الآخر، بل نقول تعالوا إلى كلمة سواء. يعني معنى أن عندنا مصدر القوة، لما الآية الكريمة قل يا أهل تعالوا، إذن عندنا مصدر القوة، عندنا البرهان، عندنا الدليل، عندنا القدرة على المحاجة، عندنا القدرة على الإقناع. فهذه هي حقيقة الفكرة والفلسفة التي جاء بها ديننا العظيم حول مسألة التعايش والإنصاف. هذه هي خواطر حول هذه المسألة، أسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأسأله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه. شكري وتقديري لسعادة الأخ الفاضل الأستاذ خالد، ولكم جميعا على الحضور والإنصات، وشرفت حقيقة بتجديد اللقاء بكم بعد انقطاع. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وإن كان في مجال للأسئلة والمداخلات إن سمح الوقت فلا بأس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.